الحمد لله. الدرس 33 من صحيح البخاري وهو 9 إن شاء الله من كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ليس بنجس. القدر والجيفة وهكذا إذا لم يستطع الإزالة له أو لم يعلم به وإن كان نجسا لا عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، يعني يضع الثوب خشية أن يكون الدم مما هو من النجاسة، وإلا فالأصل أن الدماء ليست بنجسة إلا ما كان من دم الحيض أو دم النفاس، وما زال المسلمون يصلون في دمائهم وجراحاتهم، والقصابون يصلون في الدماء التي تصيبهم من أثر الذبح والجزارة ونحو ذلك. وقال ابن مسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. نعم، طاهر، الدم طاهر والجنابة طاهرة، إنما يلزمه الغسل إذا كان جنبا، أما إذا كان في ثوبه أثار المني ليست بنجسة. أو صلى لغير القبلة وهو لا يعلم أنه يصلي لغير القبلة، فإنما تبلغ ثم وجه الله، أو تيمم لعدم وجود الماء ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد صلى. واختلفوا في من رأى الماء وهو يصلي هل يلزمه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي أم أنه يمضي في صلاته. قال أبو السند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، عبد الله بن مسعود سيأتي الحديث بطوله، عثمان بن جبلة بن أبي رواد والد عبدان، قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه. أحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الأودي الكوفي روى عنه البخاري في كتاب الوضوء وفي العمرة وفي غير ذلك، له في الصحيح 10 أحاديث. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس كعادتهم في الجلوس حول البيت يتنادمون ويتحدثون، وبعد الإسلام يؤذون المسلمين. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلة جزور بني فلان، عمرو بن ميمون أبو عبد الله الأودي الكوفي سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل باليمن والشام، وانظر كيف يتمالؤون على أذى المسلمين. فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معاذ، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير، يخاف منهم شيئا لو كانت لي منعه من يمنعه ويصد عنه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض يتمايلون، شدة الضحك وتعجب من أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة شجاعة كأبيها، فطرحت عن ظهري فرفع رأسها ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم الدعاء عليهم، يعلمون أن دعاءه استجاب أغلبه. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظه، قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعة في القليب قليب بدر البئر. أخرجه مسلم والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والسلى على ظهره ولم يعد صلاته ولا شيء من ذلك. وأحمد المذكور هو ابن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي ومن صغار شيوخ البخاري، وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق، ورجال إسناده جميعا كوفيون. قال رحمه الله: باب البساق والمخاط ونحوه في الثوب، أي أنه ليس بنجس مع أنه قذر. قال: قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، دليل على طهارتها. حتى وإن قيل هذا نخام النبي صلى الله عليه وسلم هو طاهر، فإنهم كانوا يتبركون ببساقه ونخامه، ولم يذكر أنهم تبركوا ببوله صلى الله عليه وسلم، لأن البول نجس على أي حال. فدلك بها وجهه وجلده. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة إن وجدت، لكن مع عدم وجودها أو تيقن وجودها الآن لا يجوز التبرك بشيء مجهول. وإن قال هو عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وأما التبرك بذوات الصالحين فهو أبعد ولا يجوز. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، ولو كان البصاق في الثوب، ولو كان البصاق نجسا ما جزى أن يبصق في الثوب. طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن أيوب بن عباس المصري سمع يزيد بن أبي حبيب وحميد الطويل، روى عنه ابن جريج سعد بن أبي مريم في ومنه في تفسير سورة الأحزاب. قال رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، هذا رد على الحنفية ومن إليهم الذين جوزوا الوضوء به. وكرهه الحسن وأبو العالية، وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ الذي يظهر أن الكراهة عند السلف كانت للتحريم. وقال: عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن، بل الوضوء بالنبيذ واللبن باطل، إنما أباح الله الوضوء بالماء والتيمم إذا فقد الماء، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. خرجه مسلم. عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة الفقيه القرشي الزهري المدني، هكذا بعضهم يثبت له اسما والجمهور على أن اسمه كنيته. له في البخاري 273 حديثا متصلا. كأن البخاري والله أعلم يذهب إلى أن الحرام نجس ولا يلزم ذلك، فقد حرم الله الدم وحرم الربا وحرم الخمر وحرم الأنصاب وحرم الأزلام، وبعضها ليست حتى يعني فيها أدنى شبهة للنجاسة، فليس كل محرم نجس، بينما كل نجس محرم، هذه العلاقة. ومع ذلك لا يجوز الوضوء بهذا المحرم. حديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وأن ذلك لا يؤثر على وضوئه وليست بنجس، وهكذا الدم ليس بنجس. وقال أبو العالي: امسحوا على رجلي فإنها مريضة، لعلها كانت إما منتفخة أو كان فيها دم ونحو ذلك. وهل يلزم المسح؟ الذي يظهر أن الإنسان يتوضأ ما استطاع ويكفي، لا يلزمه المسح. والجمهور على أنه يتوضأ ما استطاع ويمسح لما لم يستطع. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم أحد؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيها ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. خرجه مسلم. سلم بن دينار أبو حازم الأعرج التمار الزاهد القاص مولى الأسود بن سفيان، وهناك سليمان الأشجعي كنا أيضا بأبي حازم الراوي عن أبي هريرة، له في الصحيح 117 حديثا متصلا. الشاهد من الحديث أنهم غسلوا الدم لا لكونه نجسا، ولكن لكونه من الأقذار، وكذلك لينقطع على خروج السيلان. سهل بن سعد الساعدي أبو العباس الأنصاري المدني، وجده مالك، سهل بن سعد بن مالك الساعدي. باب السواك ومشروعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرت عليكم في السواك، كما يأتي من حديث أنس. وكان يشوط صفاه بالسواك، وكان لا ينام إلا والسواك عنده، وكان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، وأمر بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء وهو أكثر. ويسن السواك في مواطن: عند القيام من النوم، وعند الوضوء، وعند طول السكوت، وعند كثرة الكلام، وعند الدخول في البيت، وقبل قراءة القرآن، وهكذا إذا تغيرت رائحة الفم، وبعد الأكل إن تيسر. وقد ألف فيه مؤلفات. فقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. حديث متفق عليه. استنى معناه استخدم السواك من باب دلك الأسنان. وبالسند المتصل: حدثنا أبو النعمان الملقب بعارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه. غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري، روى عنه حماد بن زيد ومهدي بن ميمون، سمع أنس بن مالك وأبو بردة ومطر بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع. خرجه مسلم بحيث أنه يبالغ في السواك، أدخله ووضعه على لسانه، والسواك في فيه كأنه يتهوع. فأحيانا تجتمع الأشياء على اللسان يحتاج إلى دلك وإزالة، وأحيانا في الأسنان. قال أبو سند المتصل: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر، نافع الكابولي أو قيل المغربي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وراني أتسوك بسواك. وفي سند متصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير الضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. خرجه مسلم معنى يشوص يدلك. وقد اختلفوا هل يكون الدلك عرضيا أم طوليا، فيدلك على ما يسره الله. باب دفع السواك إلى الأكبر، يعني إذا كان يقسم شيئا يبدأ بالأكبر. وقال عفان، هذا معلق، عفان بن مسلم قال: حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل إلى لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. خرجه مسلم. عفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري، سكن بغداد، ويقال إنه مولى عزرة بن ثابت الأنصاري، سمع داود بن أبي الفرات وهماما وهيبا وحماد بن زيد الصخر بن جويري، روى عنه البخاري في الجنائز. ومع ذلك يعلق عنه لأنه من وهو من شيوخه. وهذا على الاستحباب، دفع السواك إلى الأكبر على الاستحباب، وإلا هو حر في ماله يدفعه لمن شاء، إن شاء لأصغر القوم أو لأكبر القوم، لكن من باب الاستحباب. صخر بن جويري أبو نافع النمري مولاهم البصري، لو في الصحيح ستة أحاديث. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب فضل من بات على الوضوء. أكيد له أجر الوضوء والطهارة، وله أجر البيتوت على ذلك، لا سيما إذا أحدث بالجنابة. فقد أمر عمر بن الخطاب أن يتوضأ ثم ينام، وسيأتي. قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال: أخبرنا عبد الله المروزي بن المبارك قال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك. سعد بن عبيدة أبو حمزة السلمي الكوفي، يعني إذا أتى مضجعه في الليل للنوم ونحوه، له في الصحيح 22 حديثا. فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. كل هذه الأوامر للاستحباب وليست للوجوب. أسلمت وجهي إليك، استسلمت لك وانقدت لك، وفوضت أمري إليك، إيمان بالقدر وتفويض الشأن إلى الله عز وجل، إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. البراء بن عازب بن الحارث أبو عمار الأنصاري المدني الحارثي، وصحابي صغير مشهور، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. يلجأ إلى الله عز وجل لقضاء حوائجه ولحفظه وغير ذلك. رغبة أي فيما عند الله، ورهبة خوفا أي من الله، إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أما غير الله قد تفر إلى غيره، لكن الله عز وجل لا مفر منه إلا إلى نفسه، ففروا إلى الله. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت هو القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فطرة الإسلام، واجعلهن آخر ما تتكلم به، بمعنى أنك إذا تكلمت بعدهن أتي بهن مرة ثانية. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. خرجه مسلم فيه أن باب الأذكار باب توقيفي، أما بقية الأحاديث قد تروى بالمعنى، لكن هذا الباب باب توقيفي يتوقف فيه الإنسان على ما جاء به الدليل، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واستفدنا خيرا كثيرا، فقد حوى جملة من الأحاديث في كيفية الوضوء وفضل الوضوء وشأن الوضوء، وكان الانتهاء منه في ليلة 16 من الشهر 6 لعام 47 و400 ألف، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. قال الحافظ ابن حجر: خاتم اشتمل كتاب الوضوء ومعه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على 154 حديثا، موصول منها 116 حديثا، ومذكور منها بلفظ المتابعة، وصيغة التعليق 38 حديثا، فالمكرر منها فيه وفيما مضى 73 حديثا، والخالص منها 81 حديثا، 3 منها معلقة والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى 19 حديثا، وهي 3 معلقة، وحديث ابن عباس في سورة الوضوء، وحديث توضع مرة مرة، حديث أبي هريرة أفغني أحجارا، وحديث ابن مسعود في الحجرين الروثة، حديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين، وحديث أنس في الدخار شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب، وحديث السائب بن يزيد في خاتم النبوة، وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين، وحديث عمرو بن أمية فيه، حديث سويد بن النعمان في المضمضة من السويق، وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فليتم، حديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد، حديث ميمونة في فارة سقطت في سبن، وحديث أنس في بساق في الثوب. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 48 أثرا، الموصول منها 3 والبقية معلقة، والله أعلم.